بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه جل في علاه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلًا وسهلًا بكم في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. أورد السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء عن الخليفة العباسي المنصور أبو العباس أنه سئل هل بقي شيء من ملذات الدنيا لم تبلغه، وهو حاكم ولديه ما لديه من الملاذ، فقال نعم. قال وأمل أن أكون على مصطبة، المصطبة المكان المرتفع الذي يجلس عليه الفقيه والمحدث ليحدث الناس. قال أكون على مصطبة فيقول لي المستملي ماذا قلت رحمك الله، فأقول حدثنا فلان حدثنا فلان. يعني تمنى الخليفة المنصور أن يكون مثل علماء الحديث، وأن يجلس في مجالس الحديث، وأن يحدث الناس، والمستملي الذي ينقل الكلام يسأله حتى يبدأ في درس الحديث. فأراد الحاشية أن يرضوا الملك، فجاء الندماء وأبناءهم وأبناء الوزراء وجلسوا بين يديه، يعني يطلبونه التحديث. فقال المنصور لستم أنتم أعني، إنما أولئك الطويلة شعورهم، المشققة أرجلهم، برد الآفاق الذين يرحلون المسافات الطويلة. فكانت أمنية هذا الخليفة أن يبلغ منازل العلماء، وأن يكون في رتب المحدثين الذين يجلسون لتحديث الناس. هذه القصة إن دلت على شيء فإنما تدل على مكانة العلماء وفضل هذه المنزلة العظيمة. ولو تأملنا إخواني الأفاضل ما جاء في النصوص وفي الآثار لعرفنا عظمة هذه المنزلة. هذه المنزلة، منزلة العلماء، خصهم الله عز وجل بالخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولو تأمل الإنسان هذه الآية مع آيات سورة البينة، قول الله عز وجل أولئك هم خير البرية، الآية السابعة، وصفة خير البرية في الآية التي تليها في الآية الثامنة ذلك لمن خشي ربه. قال العلماء الربط بين هذه الآيات الثلاث يستفيد منها الإنسان أن العلماء هم خير البرية، أن العلماء هم خير البرية، لأن خير البرية الله سبحانه وتعالى وصفهم بوصف الخشية، وأثبت الله سبحانه وتعالى الخشية للعلماء. فخير البرية على وجه هذه البسيطة هم العلماء. ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى في مقام عظيم قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية جاءت في سياق توحيد الله سبحانه وتعالى الغاية العظيمة، وجعل الله سبحانه وتعالى العلماء في صف شهادته وشهادة الملائكة، وهذا يدل على رفعة ومكانة وقدر العلماء. وجاءت نصوص كثيرة جدا في فضل العلماء، من ذلكم نفي التسوية بين أهل العلم وغيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا من مقامات ومكانة العلماء رفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جاءت آثار عن السلف بذكر بعض الدرجات، 700 درجة، 500 درجة، لكن لم يرد فيها نص صريح. وجه الشاهد أن العلماء يرتفعون كما قال إسرائيل بن يونس، يرتفعون في درجات الدنيا وفي درجات الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أحال على العلماء، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا يدل على شرفهم وعلى مكانتهم. وحتى القرآن قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني من الصدور التي تحفظ العلم صدور العلماء، وهذه ميزة ورفعة للعلماء. والله سبحانه وتعالى في كتابه لما ضرب الأمثال قال وما يعقلها إلا العالمون، وهذا أيضا يدل على فضلهم وعلى كبير مكانتهم، وغيرها من الصفات التي وصفهم الله عز وجل. وأيضا لما نتأمل إخواني الأكارم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد رفعة مكانة العلماء. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، وهذا يدل على شرف المكانة. وفي سياق الإكرام والتعظيم قال إن من إكرام الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، مما يدل على فضل ومكانة العلماء. وحديث أبي الدرداء فيه فضائل كثيرة للعلماء، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، هذا عنوان هذه المحاضرة، العلماء ورثة الأنبياء. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضلي على أدناكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحار، حتى النملة في جحرها. وهذا كله يدل على فضل العلماء ومكانتهم العظيمة. الفضيل بن عياض يقول وعالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء، أي له رفعة شأن ومكانة، يذكر عند الملائكة ويذكر في الملأ الأعلى في مقام عظيم. وأبو مسلم الخولاني رحمه الله لما ذكر العلماء قال أمثال العلماء أمثال النجوم في السماء، إذا وجدوا اهتدى الناس، وإذا فقدوا تحير الناس، فهم منارات ينيرون للناس الطريق. وكانوا يعظمون مجالس العلماء. سهل بن عبد الله التستري قال من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول كل مجالس الدنيا مظلمة إلا مجالس العلماء، وهذا يدل على فضلهم. يقول سفيان بن عيينة تأملت فرأيت أفضل ما يكون بعد النبوة منزلة العلماء، فضل العلماء ومكانتهم ورفعتهم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن العلماء إن لم يكونوا هم أولياء الله فلا أدري من هم. وهذا كله يدل على مكانة وفضل هذه الكوكبة وهذه الفئة العظيمة في هذه الأمة. لكن إذا عرفنا فضلهم ومكانتهم كيف نتعامل مع العلماء؟ وهذا المقصود من هذه المحاضرة، أن نصل إلى التعامل الأمثل الصحيح مع العلماء. أول صورة من صور التعامل مع العلماء توقير العلماء، وذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يعرف مكانة العلماء وفضلهم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن كان يأتي إلى زيد بن ثابت لأنه استفاد من زيد وتعلم منه، وكان يمسك له بخطام دابته فيقول له: دع عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ويقول طاووس: إن من السنة توقير العالم، أن يوقر العالم. وذكر ابن حزم في كلام طويل له قال: اتفق العلماء أن مما يعظم الإسلام والرسول والقرآن والفضلاء والأمراء والعلماء، فهؤلاء ممن يوقرون ويعظمون. وأيضا من التعامل مع العلماء، وهذا مهم ولذلك ألحقه بالتوقير، ألا يغلو الإنسان في العلماء، عدم الغلو في العلماء. لا يوجد عالم معصوم، لا يوجد عالم معصوم. العصمة للأنبياء، العلماء رغم مكانتهم وفضلهم فقد يخطئون ويزلون. بعض الطوائف عندهم غلو في علمائهم، يرون أنهم لا يخطئون وينزهونهم عن الخطأ. وبعض يعني المتعصبة في بعض المذاهب أفعالهم ومواقفهم أيضا تدل على هذا الأمر، الغلو في العلماء. لذلك الإنسان المسلم ما يغلو فيهم، هم لهم فضلهم ولهم مكانتهم ولهم رتبة علية ومكانة منيفة، والإنسان يعاملهم المعاملة الشرعية، ومع ذلك لا يقع الإنسان في تقديس العلماء الذي يؤدي إلى الغلو والقول بعصمتهم. ثم أيضا من التعامل مع العلماء، وقد ذكرنا النقطة الثانية في عدم الغلو والتقديس، إذا وقع العالم في خطأ كيف يتعامل الإنسان مع هذا الخطأ؟ فلا يشهر الإنسان هذا الخطأ، ويوصل هذا الخطأ للعالم بطريقة راقية عالية. إن لم يستطع هو يوصلها غيره، ولكن بأدب من الآداب المتمثلة في النصح. إذا كان الإنسان لا ينصح أحد الناس إلا ملتزما بآداب النصيحة، فالعلماء من باب أولى وأولى. وأيضا من التعامل مع العلماء أن يرجع الإنسان إليهم في مسائل العلم، مسائل الحلال والحرام، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان يرجع إلى العلماء، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى أكابرهم، أي أخذوا العلم عن أكابرهم. فالإنسان يرجع إلى العلماء ويعرف قدرهم، لا سيما في أحكام الدين، مسائل الحلال والحرام، خاصة في هذه الأيام. اليوم الناس تساهلت في قضية أخذ الفتوى، يبحث في الانترنت وغيره ويقرأ بنفسه دون الرجوع إلى العلماء. العلماء لما يفتون كثير من الفتاوى تكون واقعة عين، تكون واقعة حال، يعني تصلح فقط لهذا المستفتي، ما تصلح لغيره، فيأتي واحد يأخذ هذه الفتوى ويطبقها على نفسه ويطبقها على الآخرين. فالإنسان يرجع إلى العلماء، وإذا رجع الإنسان إلى العلماء هناك أدب مهم جدا، وهو حسن سؤال العلماء، حسن سؤال العلماء. فحسن السؤال كما قال العلماء نصف العلم. ينبغي على الإنسان أن يختار الوقت المناسب في السؤال، وينبغي أن لا يكثر الإنسان من الأسئلة، وينبغي على الإنسان أيضا أن لا يقصد بسؤاله الجدال. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العلماء ينهون عن الأغلوطات، سؤال الأسئلة الجدلية التي لا يراد منها الفائدة ولا يراد منها العلم. وأيضا من التعامل مع العلماء أن نرجع إليهم في النوازل الكبرى، النوازل العظيمة التي تتعلق بالأمة. هذه لا تكون لأحد الناس، لا تكون للأفراد. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالإرجاع لمثل هذه المسائل العظيمة إنما يكون للعلماء. قضايا كبيرة اليوم في الأمة، قضايا الجهاد، قضايا المقاطعة، قضايا التعامل مع الدول الكبرى، هذه ما يفتي فيها شخص واحد، هذه ترجع إلى العلماء الكبار، لجان، مجمعات فقهية تتكلم فيها. لماذا؟ لأن أنفس تذهب. كم من الفتاوى المستعجلة التي ضيعت الأمة، كم من الدماء التي سفكت في هذه الأمة بسبب فتاوى دعاة الفتنة في الثورات والمظاهرات وغيرها، فتحت باب شر عظيم على هذه الأمة. فهذه القضايا ما يرجع فيها إلى أحد، وإنما يرجع فيها إلى العلماء. وينبغي على الإنسان أيضا في هذا الباب أن يحرص على أن يميز بين العالم والمتعالم. شتان وفرق بين العالم وبين المتعالم. ليس كل من ألقى خطبة، وليس كل من ألقى موعظة ومحاضرة، ليس كل من خرج على الفضائيات عالم. اليوم الناس للأسف ليس لديها معيار منضبط في هذا الباب. العالم تجد لديه تأصيل، تجد لديه فهم، انطلاق من أدلة، لديه قواعد في الاستدلال، لديه قاعدة عريضة من العلوم الشرعية. إذا تكلم انطلق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار سلف الأمة، ولديه تقعيدات يستطيع تكييفها، تنزيلها على الوقائع. أما واحد يتصدر ومتخصص في تفسير الأحلام أو في القصص أو في غيرها من إضحاك الناس ويصدر للناس على أنه عالم، هذا غش. ينبغي أن نميز بين العالم وبين المتعالم، ينبغي أن نميز بين العلماء الحقيقيين وبين المتشبهين بالعلماء. فيرجع الإنسان إلى العلماء الراسخين. ولذلك ذلك الرجل لما قتل 99 نفس رجع إلى رجل عابد فأفتى فقتله، كمل به 100، لأن الفتوى كانت خاطئة، هذه الفتوى جنت عليه التي أفتى بها. وينبغي أيضا على الإنسان أن يحذر من الاستهزاء بالعلماء أو التنقص بالعلماء. ولذلك عبد الله المبارك جاء عنه في الأثر العظيم: العاقل لا يستخف بثلاثة، العلماء والأمراء والإخوان. قال: فمن استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه من غيبة العلماء ومن الطعن في العلماء، يحفظ هذا اللسان. الإنسان إذا كان ينبغي أن لا يغتاب أحد الناس، ذكرك أخيك بما يكره، والنصوص كثيرة في التحذير من الغيبة، فكيف بالعلماء؟ يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أعظم الغيبة غيبة الأمراء والعلماء. إذا كانت الغيبة لأحد الناس محرمة فهؤلاء من باب أولى وأولى. لماذا؟ لأن آثار الغيبة لهؤلاء سيئة، لأن قد يؤدي إلى إثارة الناس ضدهم. وأيضا من الأدب والتعامل مع العلماء أن يحسن الإنسان الظن بالعلماء، يحسن الظن. الإنسان مأمور بحسن الظن بسائر الناس ومنهم العلماء. ومن من التعامل مع العلماء أن يحرص الإنسان على الذب عنهم في غيبتهم. إذا وجدت رجل يتكلم على العلماء سواء السابقين الموجودين اليوم، متقدمين المتأخرين، دافع عن العلماء، دافع عن العلماء، دافع عن البخاري، دافع عن الأئمة الأربعة، دافع عن المحدثين، دافع عن الفقهاء. لا خير في أمة لا تدافع عن علمائها. العلماء قدموا لهذه الأمة كثيرا وخدموا هذا الدين ونشروا هذا العلم، فالإنسان يدافع عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه في غيبته أعتقه الله من النار. وفي رواية: ذب الله عن وجهه النار. فالإنسان يرتفع، هذا إذا ذب عن عموم الناس، فكيف الذب والدفاع عن العلماء؟ وأيضا ينبغي على الإنسان أن يحرص على مجالس العلماء. اليوم كثير من الناس عندها زهد في مجالس العلماء، وبعض الناس لا يتفطن للعالم إلا بعد ما يموت. فإذا سمع الإنسان بعالم من العلماء في مكان، ينبغي أن يحرص أن يذهب إليه وأن يأخذ من علمه وأن يستفيد منه. ومن الأدب مع العلماء أن يتعلم الإنسان من أخلاقهم، تعلم من أخلاق العلماء. ولذلك الإمام أحمد في الأثر المشهور أنه كان يحضر مجلسة 5500 يكتبون طلاب علم، والبقية يتعلمون من خلق الشيخ، يتعلمون من أدب الإمام أحمد. يستفيد الإنسان من أدب العلماء. ولذلك قالوا: من الفروق بين الاستماع عبر الأشرطة والصوتيات وبين الحضور أمام الشيخ الاستفادة من سمت الشيخ، الاستفادة من دل الشيخ. أيضا من الآداب مع العلماء، وأختم بهذا، نشر علمهم. الإنسان ينشر علم العلماء ويذكرهم، بل من بركة العلم أن ينسب الإنسان العلم إلى أهله. سمع الإنسان فائدة من فلان المشايخ يذكره بين الناس ويحيي ذكرهم بين الناس. بل من البر بالعلماء والأشياخ أن الإنسان ينشر علومهم ومعارفهم التي تنفع الناس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن التعامل مع العلماء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله لي ولكم الثبات على السنة والفوز بالجنة والبعد عن الفتنة، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.